طيب وفاكم الصلاة على محمد وآل محمد. الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ما خاب من تمسك بكم، أمين والله من لجأ والتجأ إليكم. سادتي يا غريب يا مظلوم كربلاء، كيف تهنيني الحياة وقلبي، كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح، بأبي شروا لقاء حسين، بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح، وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه، والناب وقفة الأشباح أدركوا بالحسين أكبر عيد، أدركوا بالحسين أكبر عيد ففداوا في من الطفوف أضاحي إلى أن ثووا في الترب بين مبضع ومنعفر، تطاير منه هام فجاءهم صبط النبي مناديا، فجاءهم صبط النبي مناديا: أحبائي هبوا فالمنام حرام، يم صار دين المصطفى ويا عمدة الدين يا أهل الحمية جد مهر والحسين نخيت حتى عبرتي بالخد سالة وحدي محير والعداه يمي احتام مدري محبتكم عن المظلوم زا لو يا الأحبة اللي فجاكم غايل البيت ينصار ما من ذاب عن مهجة الزهرة أجساد ظلت تضطرب من على الغبرة قالوا فدالك من ذبيح سبعين تامر علينا بالحراب بنقوم يا حسين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. في التاريخ القديم مع غياب القانون وغياب الأديان وغياب الوعي الإنسان يتصرف بطريقة هو يظن أنها حسنة وتناسبه وتلائمه. في الهند في الأديان الهند القديمة كان يعتبرون المرأة أقل مستوى من الذكر وفي نفس الوقت يتخذونها آلهة. يعني المرأة لما جاءت إلى الكون إلى البسيطة إلى الأرض لعبت دور كبير بأن تسنمت مراتب الكون إله والرجل الذكر يعبد هذه الأنثى محل تقدير وتكريم وتقديس. ومرت الأزمان والقرون وتقلبت الأحوال وتغيرت الثقافات صار الرجل عنده نوع من الفطنة لقلة وعيه بخصوصية جسد المرأة أو جسد الأنثى بدأ يكتشف تدريجيا كيف يستثمر هذا الجسد فبدأ يسخرها في المعابد وتقوم بوظائف غير مشروعة وتخدم الآلهة. يعني الآلهة لابد يخدموها ناس ناعمين يعني الآلهة لابد الجنس اللطيف الناعم اللي هو أرق مخلوق في الوجود هو الذي يوظف ويسخر لخدمة الآلهة. والآلهة أصنام ولكن من هو المستفيد؟ المستفيد الكهنة والرجال المعابد على تعبيرنا يعني رجال الدين أول هم اللي يهتمون بالتمائم والطقوس والشعائر واللي يحيون المجتمع بهالأمور. فلابد كانت الفتيات الجميلات
تمرر على هؤلاء الكهنة الله لا يبارك فيهم، ويعتدون على البنات الصغيرات حتى يباركونهن. تم راضي تطلع عدل، حتى الكهنة يباركون الفتيات حتى يتأهلن لتقديم خدماتهن للآلهة. والحجاج إذا أجوا، والحجاج يحجون لزيارة الآلهة سنويا، فتكون تلك الفتيات مستعدات لتقديم الخدمات الغير مشروعة. نفس الحال في الجاهلية في مكة، ولكن بأقل وطأة وأقل حساسية. صور رسول الله يعيش في مجتمع، صلى الله عليه وآله يعيش في مجتمع، هو رسول الله بالتالي بعد ألة الكون، يعني رسول الله يعيش في مجتمع يشوف فيه البغاء المقدس، ويرى سماسرة الفاحشة منتشرين في ربوع مكة، وهناك ثقافة حميمية، ثقافة رومانسية متدفقة بقوة في النسيج الاجتماعي المكي، والنسق الثقافي الذي يحكم تصرفات العرب ورؤى العرب أيضا مفعم ومشبع بالثقافة الغرائزية. فكان الرجل العربي ناضج غرائزيا، ناضج جنسيا، بحيث أن الممارسات لا عليها قيود ولا في محرمات، وفي أصناف وأنواع وأطياف من تلك الممارسات الغير مشروعة. لذا العرب يتفننون في الزواج وفي الترك، واحد يأخذ له 5، واحد يأخذ له 10، واحد يأخذ له 16، ماكسيمم رينج 16. هاي تطلق تتزوج، يتوفى زوجها تصير أرملة، تتزوج مرة مرتين، ما في حرج اجتماعي، الأمور اتسوكي. فعندهم انفتاح في هاي الثقافة، وعندهم فنون، حتى أن الرجل البدوي في مكة من كتبه متاح له أن يمارس هذا النوع من العمل، صار يتغزل في الناقة مالته. الناقة مالته حطها قدامه قباله بعير، أحد يتغزل في بعير يا جماعة، حط له بعير ويتغزل فيه. وتستغرب طبعا هذه الأدباء وشعراء يفهمون هالمعنى هذا، تستغرب كيف هذا الرجل البدوي يتمتع بخيال خصب، يستطيع أن ينتزع أوجه شبه متعددة ويسقط الزوجة أو المرأة الفاتنة أو المرأة الجميلة على هذا البعير أو هذه الناقة، ويستنتج منها عدة ملامح ورسومات خيالية رائعة، ويتغنى ويستانس ويدوخ وإلى آخر. إذا ليش يقول الإمام الصادق عليه السلام، مفروض أقوله في النهاية بس حتى مقدمة، يقول يجب على الرجل المؤمن، يجب عليه أن يقول لزوجته إني أحبك. لابد يقولها، يتعود عليها، يقول يعني هاي ايش قيمتها، يعني شو تسوي، يعني هذا ايش قيمتها الكلمة، يعني هو نسمعها في التلفزيون كل يوم نشوف هالمصريين وياك الله معنا صغار يا كثر الله ما نشوف شيء يعني. يقول لا، كلمة غزيرة وعميقة ومؤثرة، خاصة لما تطلع من الزوج إلى الزوجة. نفصلها لاحقا إن شاء الله. عيوني رحم الله من ذكر القائمة فقه. هذه المرأة التي فترة من الفترات قدمت جسدها قربانا للآلهة حسب معتقدات القدماء، إذا أصيب المجتمع بمرض أو بنكسة أو بزلازل أو ببراكين أو بريح عاتية أو طفح النهر أو فائضت الأنهار أو انزلاقات أرضية، عندهم معتقد أن الآلهة غضبت، ولا يطفى غضب الآلهة إلا أن يؤتى بفتاة جميلة وتلقى في النهر وهي حية. فهذه المرأة لعبت دور كبير في صناعة التاريخ، وكانت هي المسيطرة قبل العصر البطريكي، العصر الذكوري اللي احنا ما شاء الله عايشين فيه الآن، كانت المرأة هي المسيطرة هي المخترعة، هي المبدعة، هي المخططة، هي المنظرة، هي اللي ترتب للزوج، هي اللي توجه الزوج، ولكن راحت عليها. جاء الآن دور الرجولة والذكورة التي تستحكم بالمرأة من خلال الثقافة الذكورية. فكان في مكة هناك انفتاح في التحدث حول الغرائز والشهوات. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: زين للناس حب الشهوات من النساء. آية صريحة. فكان الرجل العربي في الجاهلية فهم للمرأة واستيعاب للغريزة وقدرة على توظيف هذه الغريزة بأشكال متعددة يعتبرها قيمة اجتماعية راقية، يعتبر أنه مرجع ومحترف، يعني بروفيشنال في هذه الأمور، مبدع ويأنس بها ويتفنن ويخترع ويبتكر. وحتى الشعر، لولا أن الإسلام يحرم الشعر المبذول والشعر اللي شفت لو مفتوح البوابة كان شفت العرب كيف أبدعوا في هذا الجانب. جاء الإسلام منظم هاي الغريزة المنفلتة. الله سبحانه وتعالى من على عباده برسول الله محمد. صلى الله عليه وآله. فمن على هذه الأمة أن يعيد صياغة تفكير المجتمع في كيفية استثمار هذه الغريزة بالطريقة المشروعة حتى تكون منتجة ومثمرة وتشكل نجاح وسلامة وأمان وضمان للمجتمع. مع أن الإسلام لم يستطع وليس قصورا فيه، ولكن لعدم وجود القابلية التاريخية في ذلك العهد أن يمحي كل تلك الصور السيئة من ذاكرة العرب، ما زال رازح في ذهنهم أن جسد المرأة هو مفتاح الخطيئة. حتى بعض الروايات تشوفها في المطروحة في بعض كتب العامة تتعجب، شايلين شيل على المرأة، تتعجب من الروايات اللي مدسوسة والإسرائيلية الهدف منها هو توهين المرأة وزرعها في فلك دون الرجل. من ضمن الروايات ملعون كل امرأة تدبره امرأة. إذا أنت في البيت عندك مرأة طيبة وفاهمة وناجحة وأذكى منك يعني، وهذا طبعا مدعاة للفخر لما يكون الزوجة أذكى من الزوج، الزوج يفتخر يعني، إيه مو يتعقد يصير يعصب ولا عادة، هذه المفخرة يعني. الزوج لما يكون عنده بنية مرتبة وأذكى من وأفهم من وتشاركه في الرأي وتصيغ شخص حياته وتسهل أموره وتكون حريصة، هو يشكر الله يعني. فبعض الروايات يقول لك لا، اللي تدبر امرأة وتدير امرأة هذا ملعون. شون تجي هذا؟ شون ملعون يعني؟ شون يعملون يعني لا تطوعها يعني عاندها يعني ما تتعايش وياها، ما تنسجم وياها. رواية ما تنسجم لا مع الفطرة ولا مع العقل ولا مع رسالة القرآن. القرآن جاء حتى يرفع من شأن المرأة. فنتكلم الليلة إن شاء الله بشكل مختصر على نقطتين رئيسيتين. في الجملة الموضوع حقوق اجتماعية، ونعرف لما نقول حقوق هي مجموعة من الدساتير التي تقوم بتنظيم شؤون الناس والأفراد. لما نقول حقوق يعني معناها أن الإنسان عليه التزامات وعليه واجبات وعليه مسؤولية. لما نقول حقوق يعني هي وجودها وحضورها في العلاقات الزوجية هي التي تؤمن السعادة الحقيقية. لما يرتقي في المعاملة مع زوجته بنسق حقوقي وبثقافة حقوقية وبوعي حقوقي، فعلا يستمتع بهذه الأسرة، فعلا يقدم إنجاز كبير أمام الله سبحانه وتعالى. النقطة الأولى حقوق المعاشرة الزوجية، ألف أو واحد، حقوق المعاشرة الزوجية. والنقطة الثانية هي حقوق المقاربة الزوجية. طبعا أنا حاول أتجنب الكلمات الصريحة بقدر ما أستطيع، لأن ما شاء الله الحسنية برا كلهم أندر إيج فما يخلونا نتحكي يعني أنا أخذ راحتنا يعني أخذ راحتك إن شاء الله الله يسعدك. فالمعاشرة والمقاربة حتى فقط للتوضيح وليس للتفلسف يعني نعرف لما نقول معاشرة يعني معاملة أو ملاطفة ولما نقول مقاربة يعني الوطء والالتماس والإيقاع وإلى آخره. نجي للنقطة الأولى. النقطة الأولى أو قبل ما أجيب النقطة الأولى سؤال، ليش أنا اخترت هذا الموضوع؟ هل للتراف الفكري؟ هل لاستغراق الوقت مثلا؟ لماذا اخترت هذا الموضوع بالخصوص؟ طبعا لاحظنا مع أحسنت، لاحظنا مع تطور الأمور والحداثة والتكنولوجيا والانشغالات وأسهم الأهلي ومشتقاته يعني الحياة متسارعة والتقنية والموبايلز والثقافات يعني الطارئة والمجتمع العربي ما هو جاهز للتعامل مع التقنية فلما هو حتى على مستوى الجوال المجتمع لا غير جاهز للتعامل مع التقنية. ليش؟ لأن هذا الجوال اللي ب2000 ريال خرب بيوت وخرب طلقات وخرب ناس وضيع أولاد وضيع مستقبل وإلى آخره. فجيد أن الإنسان مهما كنا مثقفين ومتعلمين وأكاديميين وبزنسمان وواتيفر مهما كنا لكن نحتاج أن نرجع إلى الثوابت الأساسية التي تحمي أركان الأسرة فنعتبرها ريفيو يعني نعتبرها فقط تغذية رجعية نعتبرها فقط يعني تبادل آراء وأفكار وليس لإبراز العضلات. النقطة الأولى حقوق المعاشرة الزوجية. هذا الكلام مخاطب إلى الزوجة موجه إلى الزوجة. من حقوق الزوجة على الزوجة أن تعظم حقوق هذا الزوج، تعظم مو تحفظها غيب أو ما تدري عنها، لا يجب أن تعظم يعني تعظم يعني تقدر يعني تحترم يعني تقدس إن تكون سيريس في الموضوع تكون جادة في العملية. هذا زوج مو هذا خادم ولا هو سواق ولا هو مدري شنو ولا لا لا هذا زوج، زوج عنوانه مقدس عند الله، الزوج عليه مسؤوليات، الزوج يعني يتحمل ضغوط نفسية ومعاناة وهو واجهة للعائلة وهو درع للأسرة وهو حصن وقلعة لهذه العائلة. فعلى الزوجة يجب تلتفت أن دوره عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله الرجل في بيته كالنبي في أمته، وهذا كلام رسول الله يعني كالنبي كان في أمتين عنده رسالة يعني يعني يفتح عيونه على بيته يعني ينقي أجواء البيت، يحرس البيت، يباري البيت، يتابع البيت، عنده مسؤولية. هذا غير وظيفته غير شغله غير اهتماماته الأخرى، لكن بالدرجة الأولى حط عين على البيت. فإن دور الزوجة تقدر هذا الدور المعظم لهذا الزوج. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، أعظم حق يعني أقدر يعني له البرايوريتي، له الأولوية، أهم من الملابس وأهم من الأعراس وأهم من الطلعات وأهم من الأخوات وأهم من العزائم. الزوج له الأولوية في الاهتمام في حياة المرأة حتى تنجح العلاقة، حتى يلعب دوره صح، ما يجي متوتر من العمل يدخل البيت ما كان يجير البيت. حتى أن ورد في الحديث أن الله أن رسول الله يعني ود كان أن يأمر أن تسجد الزوجة لزوجها، ولكن ليس السجود المألوف المعهود، مو السجود اللي فيه الخشوع والخضوع والذل كما نتعامل مع الله سبحانه، لا لا إنما مقصودة للشكر والتواضع والتعظيم، هي معنى السجود. إن المرأة لابد تكون متسلحة بملكات وآليات خلقية هي تواضع للزوج، يعني ما تتكبر عليه حتى لو كانت متعلمة أكثر تعلم ما تتكبر عليه، حتى لو كان راتبها أكثر من راتبة ما تتكبر عليه، وتتجنب أي كلمة تقود العلاقة إلى هذا السياق المظلم، أن تتواضع وأن تشكر الزوج كل مرة يدخل، كل مرة يجيب شيء، كل مرة يطلعهم، حتى لو طلع بالسيارة يفرهم نص ساعة يمشيهم. عقب ما يوصل اللي تقول له الله يعطيك العافية ما قصرت، مو تصفع الباب وتقول له حول الأغراض وياك. يعني لابد يشعر أنه فعلا أن قاعدة زوجة تقدر، ولو أنه عمل بسيط يعني، وهو مستمتع طالع ويا عياله، ولكن حتى هذه اللمسة الروحية تعطي الإنسان حيوية وتعطي حماس، ويكون عنده أكثر استقرار واطمئنان. وهي وظيفة الزوجة، وظيفته أن توجد الاستقرار. يعني هي عبر عن القرآن سكنة للزوج، والسكنة تتجلى بالأخلاق الحميدة والرفيعة. أيضا من ضمن أمور حقوق المعاشرة المطلوبة من الزوجة إلى الزوج أن تكسب رضاه وتحصل رضاه. لما قلت تحصل رضاه يعني مو معنى أن لا تؤذيه، والله بس أنا ما أذي صنات إناف، كون أنها ما تأذي الزوج مو معنى أنها هي أنجزت وأبدعت، لا، لابد تخطو خطوة أكثر، تتوغل في قلب الرجل، لابد أن تستولي على مشاعر الزوج، لابد أن تستحل قلب هذا الزوج بالتودد والتلطف والكلمات الحلوة والهمسات واللمسات والإيش بيش كده تعرفوها أنتم. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وكانت متمنعة، متمنعة ما تستجيب لي حق الزوج، فشكاها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأمرها النبي أن تستجيب لحاجته. قالت وإن كان ظالما لي. تتوقع الجواب شنو؟ أنت فكر يعني، ظالم بعد، ظالم شون يعني؟ النبي شو يقول؟ محتار النبي، انحرج، قال يجب أن تستجيبي لزوجك في المواءمة العاطفية. قالت وإن كان ظالم، قال وإن كان ظالما لك. شون وجه كلام رسول الله؟ شنو ظالم؟ أي أحيانا الزوجة تطلب أشياء أو طلبات فوق حاجتها وفوق حقوقها، ترى يقدر وما يبي يسوي، ولكن ليس من حقوقها. ترى المرأة تبي شيء من زوجها هو ليس من حقوقها، ولكن هي عندها تصور، عندها فهم، وعندها قناعة أن هذا الأمر هو جزء من حقوقها وهي ما تدري. فمن يتمنع الزوج أو يرفض تتصور أنه ظالم لها. فالنبي كان ملتفت وما ينطق عن الهوى، قال له إيه، فقالت معقولة؟ قالت له إيه. فالنبي يعرف أن بعض النسوة الله يحفظهم إن شاء الله، والبارحة العبوة بن زعل علينا قالوا شون تقول مو أرى عمره 91 سوق طيارة وإحنا من عام سوق سيكل، صدق بعد ما قلنا القصور في النسوان، القصور في الثقافة. إيه ثقافة لنعيش، ما تخلي المرأة فعلا خلت سوق سيارة السوق. خب أيضا تبدي الرعاية، الرعاية غير الرضا. الرضا يعني طيبة الخاطر، يعني الرضا يعني الرجل يميل إلى الزوجة، ولكن أيضا مطلوب منها رعاية الزوج. شو رعاية الزوج؟ يعني ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال وإظهار العشق له. العشق في الرواية الإمام الصادق، وإظهار العشق له بالخلابة والقول اللطيف والهيئة الحسنة. عفوا، يعني إظهار العشق شون إظهارها؟ شون تثبت المرأة أنها عاشقة لزوجها؟ بعد إحنا ما نقدر نقول بعد خلاص هذا حدنا، عدل ريد لاين، بعد ما نقدر نتوسع، بس مطلوب منها شلون؟ I don't know. هاي وظيفة الأنثى، وظيفة المرأة، وظيفتها، لأن عنصر فاعل في توثيق الرابطة بالزوج، لأن هذه الرابطة إذا كانت ثابتة ومستقرة تنعكس إيجابيا على الأولاد وعلى الأسرة وعلى الآخر، وإظهار العشق له. هذا خلصنا الجزئية اللي حق الزوج على الزوجة. نبقى ننتقل الآن حق الزوجة على الزوج، نفصلها بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى. وطبعا كل هذه أمور فنية، كل ما اجتهد فيه الطرفين كل ما أتت أكلها. الواحد الرفق والتكريم، الرفق يعني الرفق الزوج، هاي من صفاته. ايش من صفات الإنسان التاجر الثري؟ ايش من صفات الصفة اللي تلازمة عادة لما نقول تاجر وثري؟ ايش اللي تلازمة؟ الكرم. أحسنت، الكرم. من تقول تاجر لابد الكرم وياه، ولا خطأ في شخصيته؟ تاجر وبخيل نمشي حجها، ما تمشي يعني، ما تجي يعني. تاجر وبخيل ما تركب، ما تدخل في السيستم، ما يقبلها الإنسان. طالب العلم شو الصفة اللي يجب أن تلازمه؟ تواضع. شو عنده وعدين تواضع؟ تقوى. أحسنت، التقوى لابد تقى، حتى المرجع، حتى الفقيه، حتى العالم، حتى ليش لابد يكون تقى اللي تلازمه. شو اللي الصفة اللي تلازم الشيخ الكبير؟ الشيخ الكبير لما صار عمره 80 سنة، الوقار. أحسنت. والصفة التي يجب أن تقترن وتكون لصيقة بالشباب شنهي؟ التوبة. أحسنت. فالزوج شنهي الصفة اللي تناسبه؟ الرفق، يكون رؤوف على البنية، حنون، عنده لطف. تدري في فرنسا في مؤسسات الرفق بالرفق بشنه؟ بالحيوان. رفق الحيوان. تصدق ان انت في فرنسا الان 30 مليون قطو وكلب في فرنسا بس مع البيوت عايشين؟ في البيوت عايشين مع الناس، مع الاسر يعني، وميزانيتهم مليارات دولارات سنويا يعني. ومو بس في مراكز دراسات حق الحيوانات لمتابعة أحوال الحيوانات في فرنسا، يسمونه الرفق بالحيوان. ومو بس الآن فتح مستشفيات أطباء نفسيين خاصين للقطاوة. أي والله. فإحنا المرأة في المنطقة ما عندها إلا زوجها، ما حد يقدر يخاطبها بكلمة رقيقة إلا زوجها. أبوها توليت صار كبير، إخوانها مشغولين، عمامها في حالهم، أولادها كل واحد في مستقبله، فما عنده إلا المصدر الوحيد المرأة الزوجة إلا الزوج. ما حد يقدر يشبع هذا النهم العاطفي إلا الزوج. فلا بد الزوج أن يكون رقيق ولطيف في التعامل مع زوجته، يحسس بكرامتها، بوجودها، بأخلاقياتها، بضرورة وجودها. كم واحد قال حق زوجته والله أنا بدونش ما أسوى شيء؟ ولا ما يقولها الحساوي؟ يقولها ولا لا؟ يقولها، يقول بدون عشان I'm nothing يعني. كم واحد وفى زوجته ونهار بعد وفاة زوجته، ما يكمل، ما ينتظر، يتعب نفسيا، يتعب. بس توفى الزوجة خلاص الزوج ينهار. فعلى الزوج أن يرفق ويكرم. شوف شو يقول الإمام زين العابدين عليه السلام، عبارته حلوة، يقول اشكر الله سبحانه وتعالى على أن من نعم الله عليك. المرأة نعمة، المرأة قدسية، أجمل مخلوق في الوجود، سكنا وأنسا. إذا تبيها سكن خطاب عليها، تبيها أنيس غذيها. الزوج بالنسبة للمرأة مثل محطة البنزين، إذا ما يعطيه حنان وعطف ورعاية واهتمام واعتبار وتقدير ما تقدر تعطيه، ما تصير غير منتجة. فأنت المادة الخام اللي تزرعها في هذه الزوجة، وهي بدورها تترجمها وتحولها إلى أمور أخرى، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: جمال الرجال في عقولهم. الرجال حالاته بعقله، حالات الرجل وزينته بأفكاره، قيمة الرجل بالحنكة والحكمة والسداد في الرأي، هذا الرجل. جمال الرجال في عقولهم وعقول النساء في جمالهن. المرأة عندها البادي لانجويج، عندها إشارات، عندها إيماءات، عندها أشياء كثيرة. يعني الجسم المرأة فيه مكونات دقيقة وعريقة وفيه إبداع، ولكن تنتظر من الرجل أن يعمل فوكس، يركز في نظره. جرب أنت الليلة إذا رحت البيت انظر إلى وجه زوجتك بوعي وبنضج وبمحفزات وبدقة وبتأمل، صدقني حتكتشف أشياء تقول ما يصير ما شايفها من قبل. إيه؟ في تحلطم الحج. تحفونا بالصلاة على محمد وعلى محمد. صلى الله عليه وآله. النقطة الثانية، على الزوج إظهار المحبة، تارة لطف وتارة تكريم، وتارة شوف تارة تختلف، التكريم والتقدير واللطف غير المحبة. أما إذا أنت مو مرتب روحك ورشيفك فوضى تخلط بين كل تلك الأمور، وهالخلطة هي اللي ملعوز الناس. إظهار المحبة، إظهار المحبة يعني الوله. يعني حتى لو راحت بيت أهلها ساعتين وجات قلها طولتي كأنش راح أسبوع، قص عليها ما يخالف يعني، هو مش الأمور، ولكن تسورك يعني تؤثر. أي ومحمود هالأمور في الروايات، هذا المعنى محمود ومقبول ومطلوب. أي أحسن من يكون إنسان جاف، أحسن من يكون إنسان عنده تصحر في المشاعر، عندما يكون أحسن يكون منفصل عن ذوق العائلي. فورد في الحديث عن النبي الأعظم عن الإمام الصادق السلام قال ولا تقبح لها وجها، بالذات لا تغلط على وجهها، لا يكون تجيب نقد أو حتى بالمزح أنك تؤشر إشارة إلى وجهها. دائما هذا الوجه هو المحراب للرجل، هي المين جيت للرجل، هي المدخل للرجل، فيها الابتسامات وفيها العيون وفيها كل شيء. فحذاري حذاري أن الزوج يخطئ أو يسيء لأي ملامح الزوجة في الوجه. فالإمام الصادق يحذر من هذا المعنى. قال الإمام الصادق عليه السلام، يجيك الآن خير المرأة، الآن يجيك الآن، من حسن بره بأهله. من حسن، شيل كلمة حسن، لو نقول من بر أهله العبارة ما لا تستقيم، مو كافية. من حسن يعني من حسن، من أتقن، يكون يعني عمله مرتب، مو يزعلها في جهة ويشيب خاطرها في جهة ثانية. يعني يوم السبت فرحانة، ويوم الثلاثة متوش وياها، ويوم الخميس مراضيها، ويوم السبت الفجر ملعوزها. لا، لابد يكون إنسان عنده حسن، أن من حسن بره بأهله زاد الله في عمره. شنو أهم شيء أنت عندك في الحياة؟ شو أغلى شيء عندك؟ شيئين، رضا الله وطول العمر، هذا أهم شيء أنت تشتغل عليهم في الحياة، بس رضا الله وطول العمر. طول العمر تصل الرحم، تطول العمر تدفع الصدقة، يطول العمر تقوم بأعمال بر، يطول العمر في أعمال يتقرب بها الإنسان إلى الله حتى يطول عمره، موجودة ذي. من ضمنها لا تتعب روحك في البيت يمك، وينعكس على أولادك وأنت مثاب على ذلك، هم الله يطول عمرك وهم في ثواب. ومو بس، أحيانا الإنسان لما تجيك أزمة، تجيك أزمة مثلا عندك قضية، مشكلة في دائرة حكومية، أو مشكلة مع الرئيس في الشركة، أو عندك مأزق، يحتار الواحد. ترى من ضمن الأمور اللي يرفع الهم والغم لما الإنسان يبر زوجته، أو يخدم زوجته، أو يشتري هدية لزوجته، أو يقوم بعمل معين يدخل السرور على زوجته. مو يقول والله هذه موجودة وهذه مرتي ومعيالي ومتعلمة علي، لا لا، من الخطأ أنك تخليها الأرقام الأخيرة، الأولوية للزوجة، أولى من الربع، أولى من الأصدقاء، أولى من الإخوان. الزوجة هي رأس المال، هي المدخل، هي البركة، هي التي تدر الرزق. ورد في الحديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، جلوس المرء عند عياله
أحب إلى الله تعالى من اعتكاف في مسجد هذا.
يا الله، وين الأقدس، مسجد النادي ولا الجلسة والاعتكاف؟ شو الاعتكاف؟ الاعتكاف ما في لا معسل ولا في تلفزيون ولا في برشلونة ولا في، ما في الاعتكاف، صلاة وعبادة يعني، يعني الانغراق مع الله، يعني كسر الحجب، يعني العروج بالروح إلى الله، هاي مع الاعتكاف. وفي مسجد رسول الله يقول له الزوج قد يمرتهم من عياله ويلاطفهم وينكت لهم ويضحكهم ويونسهم ويعطف عليهم أفضل من يعتكف في مسجدي. السؤال، وفق الروايات احنا غرباء على الإسلام، وفق الروايات وتوجيهات النبي، والنبي قلنا رسول ومنذر ومبشر وكل شيء وهادي للناس، النبي وظيفته نهدي الناس، وهي الرواية جزء من مشروع الهداية. فإذا هذه الرواية غريبة ومو معمول بها أو متجاهل عنها أو متغافل عنها فsomething wrong، يعني في خلل، في فجوة. فجيد الإنسان يعيد ارتكازاته ويعيد مخططاته ويعيد النظر في زوجته وفي أولاده.
فيكم برطمته
ممكن ماي، الله يخليك حبيبي عمري، حار ماي حار، ها بس خلاص الله يهبطك، شكرا. حار ذا شيء يعطنا. صلى الله عليه وآله، لأن هذا من الحقوق، هذا مو تبرع، هذا من الحقوق اللي تحتاجها الزوجة حتى تستطيع تحمل تجيب عيال وتربي تنظف البيت وتكنس وعلاقات اجتماعية. فتحتاج أن الزوج ويهيئ المناخ لتألق المرأة. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: ما عبد الله بشيء، ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن. عندك أنت صلوات وصيام وحج وشغلات كثيرة، ولكن قضية الحقوق فيه إن، وخاصة الحقوق لما يكون الناس ما عندهم غيرك أنت، يعني ما عندهم إلا أنت. كم واحد مسكين يريد يكمل الجامعة وما قدر لأنه ما أحد في البيت ولد إلا هو، يضطر يشتغل في الديرة ولا يروح الرياض، ما يتوفق مسكين. كم واحد ما يكمل الدراسة ويطلع لأنه مثل يتوفى أبوه ويضطر إنه ما في كله هو الولد، يقدم تضحيات يعني، ذا أخلاق يعني اجتماعية. فكيف بالزوج؟ عقد بينه وبين الزوجة، واللي مش العقد الله، مو الشيخ اللي سوى العقد، الشيخ وسيط اللي عقد القرار، الشيخ وسيط بس، وأما اللي حاضر في العقد هو الله سبحانه وتعالى. الله قاعد يراقب، إذا قصرت فيه مشكلة، إذا قصرت مطالب محاسب. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: عجبت ممن يضرب زوجته وهو بالضرب أولى منها. بمعنى أن جزء كبير من إخفاقات المرأة ناشئ بسبب إهمال الزوج. شنو مهام الزوج؟ من مهام الزوج أن يربيها، يربي الزوجة، يربيها يعني يصير معلم لها، يعني مو خصم، مو منافس، مو أطرف، لا لا، يعني هو شنو الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، هن لباس لكم، يعني أنت يعني قطعة واحدة، هاي مسؤوليتك أنت.
رح نتأخر 7 دقائق على الماتم، ما يخالف؟ ها؟ ما انتبهنا إلا. بيجي شغل نظيف الحين. طب.
النقطة الثالثة، معاشرتها بالمعروف.
وهذه مهمة. لما تروح المحكمة عندنا في الحسة تتعجب، طق على راسك. معاشرة معروف ما تشوف حتى مفاتيح، معاشرة بالمعروف. يعني هناك أنساق حقوقية وظيفتها أن توضح الصورة للطرفين لتقويم هذه العلاقة وإنجاحها، مو وظيفتي كزوج أن أساهم في إفشال هذه العلاقة، ولا وظيفتي كزوجة أن أسعى لإفشال هذه العلاقة. والعلاقة مو ملكها ولا ملكك. يعني لما تجي الزوجة تقول حق زوجها والله من خدتك، تجي أحيانا تطلع عبارات شوي جدا صعبة، يعني من خدتك ما شفت يوم حلو، من خدتك أنا ما يعني ما مرتاحة وياك، شلون صادجه تحلطمون هنا الكونغرس. عند رسول الله صلى الله عليه وآله من حق المرأة على الرجل أن يغفر لها إذا جهلت. تفتوا إياه شون يغفر لها إذا جهلت؟ هذه وصية من النبي، وصية يعني وصية يعني قاعدة، محطة يعني محطة لإعادة توازن الأسرة. أن يغفر لها إذا جهلت، ترى يكون الجهل عمد متعمد، وترى يكون الجهل يعني غير متعمد، ظروف على قولة الإنجليز أكسيدنت، يعني ظروف قادت المرأة بأن تكون في هذا الموقع الخطأ فتلبست بالخطأ. فزوج يكون مرن، مو يحطب، مو يحن، مو يصير قاضي يحول بيتنا في محكمة. انتين وانتين، انتين ولا انتون هنا؟ غلطتنا مع الحوطة يا فوق. اي انت ولا خلنا على ما تلفوف، انتي يا خفي، اي انتي وانتي، والسبب انت ولا يا العصر. لا ما يصلح، ما يتحول الزوج الى قاضي ويخلي البيت كانه محكمه من الخطا. فوظيفته ان يحسن المعاشره بالمعروف. الفقره الاخيره ورد اختصرها بسؤال، سوري، حقوق المقاربه الزوجيه. وهذه طبعا من المآسي الكبيره اللي رقم اسود، مجهوله هذه الثقافه، مجهوله. ليش مجهوله؟ لان في تابو على هذه الثقافه، في منع على هذه الثقافه. عندنا احنا دين اسلامي، وعندنا اعراف، وعندنا انضباطات، عندنا قواعد اخلاقيه، عندنا التزامات شرعيه. مو من السنة الانسان ينشر ثقافه محظوره شرعيا فتبقى مجهوله، فيصعب ان الانسان يقرا بالدقه موقع المجتمع. يعني شو موقع المجتمع؟ الاخوه اللي دارسين احصاء في الجامعه يعرفون الكلام اللي بدينا بشكل سريع. في ماده في الاحصاء يسموها الانحراف المعياري، احسنت، انحراف المعياري يستخدمه للشركات، المؤسسات، الحكومات، لاي شيء، حتى هاي الشركه تدري تعرف ان فعلا هي ماشيه على المسار، خط الانتاج صح، الربح مالها صح، العمال عددهم اوكي، البنك اللي يشتغل عنده موظفين وعمال وسيارات واجارات، هل هو ماشي صح؟ ولو شكوا ان هناك مثلا انحراف عن المسار والخطه، فيسووا دراسه خاصه في علم الاحصاء تكشف لهم ايش مدى الانحراف عن المسار الحقيقي، يسموه المعيار الانحرافي، 1-2+2، ما يدلنا الوحده معرفه بالضبط. فبالتالي انت في المجتمع المتعلق بالثقافه الغرائزيه، متعلقه بالثقافه الحميميه، متعلقه بثقافه الوطء والوقاع، ذي ثقافه مغموره ما حد يعرفها، وتلها تتسبب في اضرار كثيره. يعني بعض المشاكل الاجتماعيه سببها هذا النوع من الفشل او الاخفاق او الاخفاء. فانت ما عندك ترمومتر، ولا عندك معيار، ولا عندك مقياس تعرف مدى حجم الخطوره الموجوده في البلد، ما عندك. فشلون الانسان يتحصن؟ الانسان اللي يبدا يتعلم، يعني يسوي له انتي فايروس، يعني يبدا يعلمون الجيل بطريقه اخلاقيه، بطريقه دينيه، بطريقه موضوعيه، بحيث ان يتعلم ويتحصن ويتثقف ويتزود بطريقه مدروسه، حتى لما يكون في مقام الاداء ومقام العطاء ومقام العلاقه، انت ما تدري علاقته ناجحه ولا مناجحه، ما تدري هو وفي لهذه العلاقه او غير وفي. خل اقرا لك الروايه عن الامام سلام الله عليه.
حقوق المقاربة، حق المضاجعة والاستمتاع، هذا حق على الزوجة تجاه الزوج، وحق الزوج تجاه الزوجة. حق الاستمتاع، الاستمتاع تكون لبني مرتبة، يعني ما هي بس حقة ولادة وحقة الطبخ وحقة معاريس، لا لا، الاهتمام الأول للزوج، فلا بد الزوج تكون عنده فرص تكون هي مهيئة للاستمتاع باللبس، بالموديلز، بالأكشنز، ما يدنه في أشياء كثيرة، وهي مهمتها. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله لما رجع من الجهاد وبين، قال الآن رجعنا من الجهاد الأصغر وبقي الجهاد الأكبر. قالوا له يا رسول الله ما هو الجهاد الأكبر؟ بخو ماتت عيالنا واستشهدوا الأبطال. قال الجهاد الأصغر وجهاد النفس. النسوان زعلن كان يسمعن الصوت. قال يا رسول الله احنا ما عدنا شيء، لا جهاد ولا شيء. قال لا عندكم جهاد. ما جهادنا يا رسول الله؟ قال جهاد المرأة حسن، حسن يعني بروفيشنال، تكون محترفة، يعني تكون متقدمة، متعلمة، متثقفة، تحفر في الذاكرة، تكون مطلعة، واعية لاحتياجات الزوج، تقرأ كثير، تطلع، مو تبقى الشكل من تزوجها لها 15 سنة نفس المستوى ونفس الأداء ما يصلح، ما تستمر الحياة الزوجية. هذا الرجل عنده حماس، عنده طاقة، متألق، يريد يبحث عن مطار يهبط فيه بطريقة ومرتاح، يريد طائرة فعلا عنده قدرة التعليق إلى آلاف الأقدام. أما تكون المرأة تحول إلى حجر وإلى حصى وإلى جامد، تقتل الرجل، يموت الرجل. فمن حق الزوج على زوجته الاستمتاع، وتكون تتهيأ بالطريقة الشرعية. إنزين، أيضا الزوج عليه حق المضاجعة. شلون يعني؟ يا لما يجي ينام لابد ينام من الليل للصبح، ترى إذا ينام نص الليل ويطلع ترى فيها أي، أو ينام نص الليل ونص الثاني في الصالة أي، أو يجيب أي، يعني ها حقها ترى الليل، مو بحق الجلسة ولا ربعك ترى أي. تعال أجي الحج يخلصنا بعد. فبالتالي لابد أن يلتفت الشاب أن هذا الليل من حق المرأة. لما الإسلام يهتم بهالدقة، التفت وياي، لما الإسلام يهتم بهالدقة، غير أن هذه العلاقة مقدسة، هذه العلاقة مطلوب أن الله سبحانه وتعالى أن من هذا الإنسان أن ينتج صيغ أخلاقية يحافظ على الإنسان البشري. فلما يتدخل الشارع المقدس في أدق النكات في الخصوصيات الحساسة، دليل على اهتمام السماء بهذه العلاقة. حتى في النوم لما ينام الإنسان لابد يعطي وجهه لوجه الزوجة، لا يكون كيرلس، لا يكون غير مبالي، لا يكون غير ما يهتم، لا يتصور أن هذا الأمر عادي وطبيعي، لا، حتى في النوم لابد يكون عنده آداب وعنده خلق في اللقاء مع الزوجة. إذا بينام نوم عادي يتعين عليه أن يكون وجهه مقابل لوجهها. هاي نص الرواية عن الإمام الصادق أن ينام معها قريبا منها معطيا لها وجهه غالبا، حتى وبمقدار، يعني يقول لك بعد أنا والله مالي، يعني حتى لو بمقدار الضيف لما يدخل بيتك كم يستغل الضيف في البيت، الضيف لما يجيك عندك يتغدى ويطلع كم ساعة، ساعة ونص، ساعتين، أي هو حسب العرف، حسب العرف. أو إذا صليت الفريضة مثلا كم تقدر تقدس وتسبح ونوافل بعد الفريضة، ولو بهذا المقدار نتعطي الزوجة حقها من هالنوع. نقول هذي والله ما أعرف أقوله ولا ما أقوله. والله بس الصغار أذونهم شطولها طلعينها في تلضون. حق الوط، زوج الزوجة من حقها أن تأخذ حاجتها من الزوج، ولا يستخف فتوياي، ولا يستخف في الزوج، ولا يهمل، ولا يقول أن هذا الأمر عادي، لا. ورد إذا أراد أحدكم، على الأمير سلام الله عليه، إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته، أن يأتي، شوف إذا أراد الفتوية، إذا شرط أراد أحدكم، طويل المسافة ولا لا، أن يأتي طويل المسافة، زوجته فلا يعجلها فإن للنساء حوائج. يعني العلاقة الزوجية ترى اللذة الحقيقية والمتعة الحقيقية في المعاشرة وفي العلاقة الزوجية هي المقدمات، هي التهيئة، هي الكلمات اللطيفة، هي المشاعر الرقيقة. يعني ما أعرف عاد مخرب طحين بس هذا نكفي. نساؤكم حرث لكم فآتوا حرثكم أن شئتم. بطة تجبدنا الله بطة. قبل ما تدخل المصيبة الزوج لابد يكون يملك ثراء لغوي. زوج بثيابه وكشفته ومفاتيح سيارته ووظيفته صنعت إنف، هو المنطق، الكلام، السؤال، العبارات المتكررة المترادفة هي التي تشبع المرأة وتخليها متهيئة بأن تعطي الرجل إلى آخره. شنو أفضل ثلاث كلمات أنت تحفظها تقولها حق مرتك في ذهنك؟ لأن أريد أعرج على زوجة حبيب فتويا. أي ما مو عبث جيبه، أريد أعرج على زوجة حبيب. يعني شنو هي أفضل ثلاث كلمات أنت فعلا تستخدمها؟ شنو الكلمات اللي تتناسب في هالجو يعني؟ هذا في التليفون في الجوال تهدر مع ربك بالساعتين، ما من تجيب الحكي، ما تتعب. هذه الحجية اللي في البيت، تجي عيالك مرتبين، تدخل البيت مبخر، تدخل غرفتك مرتبة، تدخل الأكل مستوي، كل شيء، ما كل شيء، كل شيء يعني 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 عبادة، ما أكونها عبادة يعني. فشنو الكلمات اللي أنت تحفظها فعلا وتقدمها لل؟ يقول كلمة كلمتين ثلاث وبعدين يخربط ما عنده، يجيب كلمات عامية ويلقط منه ومنه، وساعات ما تركب أحيانا وساعات ويضيع الشغلة. فمهم أن الزوج، من حق الزوج عليه أن يتزود لغويا. تبي كلام مرتب، كلام أنيق، ما تبي محاضرات في الواتساب، ولا تبي أخبار داعش وأنصار الزهرة ما يسمون ذولا، لا لا، تبي البيت يكون مفعم، ما تدخل فيها الأمور اللي. لذا شوف لما جاء خطاب الحسين عليه السلام إلى حبيب، طرق الرسول الباب ففتح حبيب الباب، قال أنا رسول الحسين يبلغك السلام. أخذ الخطاب حبيب وقبله ووضعه على رأسه ثم بكى. افتض الكتاب حبيب إذا شئت السعادة الأبدية والنجاة والشهادة فالحق بنا. جاءت زوجته قالت لحبيب من بالباب؟ قال هذا رسول الحسين وما يريد؟ قال يدعوني لنصرته. ما أنت صانع؟ قال ما لنا والدخول بين السلاطين. مرته وزوجته وبنت ناس وثقيلة وحكيم ويعرفها ورزينة، رزينة شريكة حياته يعني. قالت ما يصير حبيب، أنت ربيتنا على حب أهل البيت. تقولها إيه أنت ربيتنا، أنت شكلت شخصيتنا، كل يعمل على شاكلته، أنت ربيتنا على المحبة والولاء والتضحية والإيثار أهل البيت، فكيف يدعوك الحسين ولا تستجيب له؟ قال أخاف عليك أن تترملي. قالت حبيب دعني أكل التراب، دعني أكل التراب. شفت زوجة فعلا عندها جسارة أن تزج بزوجها إلى لحوات الحرب. تظاهر بعدم الارتياح وعدم الحماس فسوت دخلة الحجرة مالتها، نشرت شعرها، الله ظهم أسلحة وإمكانيات، وطلعت بأبهى صورة وجاءت أمام وجهه. قالت حبيبي انظر إلى وجهي. طبعا حبيب كان مطاطئ برأسه، فلما رفع ووضع بصره في وجه زوجته شاف وجه متألق نور، وجه باعث على الحماس، وجه مستخف بالدنيا، وجه مستعد أن الروح تخرج من البدن قبل يوم قدرها. هاي المرأة تحولت إلى محفز وإلى فاعل وإلى مؤثر، ألهبت حماس حبيب، قالت حبيب انظر إلى وجهي، فنظر إلى تلك الدموع التي انحدرت على خديها وكتبت على خدودها وحسينا. يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرته كربلا يقولون ظال محتار بهلا واخوته، كربلا يقولون شبل المرتضى حط الخيام، ما لناصر يا حبيب وعند أطفاله حرام، وإن كان راح حسين ما يرتفع للشيعة علام، ترضى ليا بالخدار وحسين تهدك نسوته، وقفت تخمش ومن عدها الخدود مفرعة، جان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمعة، جيب الأمانة يا ابن عمي وخذها المقنعة، ظل حبيبي عاين لها وغصبها للدمعة، صاح ما يحتاج هالنخوات بضل من الحنين، أنا عبد ابن الرسول وعبد أمير المؤمنين، ذاب قلبي من سمعت بكربلا خيم حسين، سمعنا يقولون جيمان الأعادي حاطته، ما حلا ذيج الشمايل يوم طب الكربلا، طلع عباس البطال بولاد اخوي استقبله، مرحبا يقل الشهيد زينب تقل يا هلا، جاه من زينب سلام ومدمع بالحال ساء، وقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العيا، صاح يا وسفة يا زينب تركضين على الجماع، حيته بحسن تحية وسر قلبها من اخوته، صاح يا زاح زينب الذي من قبل كنت مدللة، تروح شيعتكم طبق فوق الصعيد مجدلة، رواحنا تطلع ولا تركبي الناقة مهزلة، فدوى الحسين الشفية تروح كلها شيعته. خرج علي الأكبر إلى حبيب قال عم حبيب إن عمتي تقرئك السلام، فبكى حبيب قال آه لوجدك يا زينب، قالت حبيب هالله هالله في الغريب، ترى ما عدنا أحد، هذول بن أمية قد دلفوا الجموع من حولنا، فوقف حبيب بأبي وأمي بكل قوة، والله يا بن بنت النبي لو قطعوا بالسيف والخطي وبالنار حرقوا وذروا عظامي في الهوى وتالي نشروا، 70 مرة هالفعل يجري علي، والله يا ابو السجاد ما فارق جمال روحي ومالي والأهل كلهم فدا، كل شيعتك تفنى ولا تهتك عيا، والتفت لأصحابه وعبرته جريه،
ثم أن حبيب قد استأذن من الإمام فتقلد لامة حربه وامتطى على صهوة جواده واندفع نحو المعركة وقاتل قتال الأبطال. عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء. بينما حبيب يقاتل وإذا باللعين من خلفه رافعا رمحه أركزه في ظهره خر يخور في دمه. أنا مناد وحبيبا حسين عليك مني السلام. جاء الحسين مسرعا وقف على رأسه وراء محزوز الرأس مخضبا بدمه نادى رحمك الله يا حبيب. لقد كنت عالما فقيها تختم القرآن في ليلة. لطم الحسين بأبي وأمي رضا وحق عليهم دون ولا خلوا خوات حسين لما طاح وتفايض منهم تهاوى مثل ما هو النجم من هذا الرمح بفادة الثنى وهذا به لن الشاب رنى وهذا الخيل صدر راض رضا
تقبل أعمالنا أصلح أحوالنا بلغنا في الدارين يا مالنا ثبتنا اللهم على الصراط المستقيم. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا عن الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة. رحم الله من قرأ المباركة الفاتحة مع الصلوات.